يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي،
بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا.
ما شاء الله، فتح الله عليك.
الله خير، وفاك الله.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله رضا نفسه، الحمد لله زينة عرشه، الحمد لله مداد كلماته. اللهم ما أصبح بنا في هذا الجمع من خير فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. سواعد الإخاء نسخته 12 يأتي بروح الشباب، والحديث مع الشباب وللشباب مبلل بالفخر والحب والاعتزاز والعتاب أحيانا. حديث الروح إلى الأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. سنبحر مع شباب عاشوا في كنف محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أن تبحر سفينتنا أريد أن أرحب بكم فردا فردا. أترك هذا الترحيب لشيخي الدكتور عبد الوهاب الطريري، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة. إذنوا لي أن أستعيد الذكريات. أهكذا يداول الله الليل والنهار؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس. قبل 12 سنة كنت في هذا المكان مع إخوتي في الحلقة الأولى من سواعد الإخاء، فرطت 12 سنة 12 موسم يتجدد هذا البرنامج فيها، يتكرر ويتجدد ويزداد إشراقا وتألقا. هذا البرنامج أصبح وجبة سنوية يتشوف إليها جماهير واسعة في مساحة الوطن العربي كله، والعرب في غير الوطن العربي. أصبح وجبة تنتظر بلهف، لدرجة أن هذا الموسم الآن قد حجزت 25 قناة تطلب نسخة البرنامج 12. فهذه بشرى أزفها لكم، فهنيئا لكم إخوتي أن كلماتكم ستبحر في أفئدة شبابكم، وأن الآذان الموسيقى إليها والعيون المترقبة لها كثيرة في مساحة واسعة. فشكر الله لكل الإخوة الذين شاركوا في مواسم هذا البرنامج جميعا. أتذكر الآن إخوة كانوا معنا وغابوا وما غابوا عن وجداننا، فلهم منا أخلص الدعاء. وأرى الإخوة الذين شاركونا في مواسم ماضية فتجددت البهجة باللقاء بهم، فحياهم الله. ونكرر الترحيب الزاهي المضاعف بالكوكبة الجميلة التي انضمت إلينا في هذا الموسم لأول مرة، وهم إضافة نوعية، شيخنا الشيخ الطاهري بالخير من الجزائر المباركة المجاهدة، أستاذنا الأستاذ الدكتور إبراهيم الخليفي من الكويت الطيبة، أخي الأستاذ محمد الطرائرة الذي أشترك معه في حروف الهجاء، فأنا الطريري وهو الطرائرة، فحياه الله وباركه. من الأردن المبارك أخي الأستاذ جهاد الترباني، من غير ما أقول من فلسطين فهذه الكوفية الفلسطينية تعرف به، أخي الكريم المبارك الذي تواصلنا مع كتاباته الجميلة الأستاذ أدهم الشرقاوي، فحياه الله وبارك فيه. حياكم الله، وأسأل الله عز وجل أن يسددكم في قولكم وأن ينفعكم وينفع بكم. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القصد والصلاح في العمل والإخلاص في الاتجاه إليك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، سبحانك ربنا وإليك المصير.
جزاك الله خير،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثير من البرامج والمشاريع اليوم تصمم ليس لها إلا هدف واحد، وهو إبعاد الشباب عن الإيمان. وقد يسلب ذلك الإيمان من ذلك الشاب سواء يشعر أو لا يشعر، حتى أصبح سؤال الإيمان ليس من الأولويات عند كثير من الشباب. وبين قوسين ضعف الوازع الديني عند هذه الفئة. وهنا نقطة على الخير الكبير والخير العظيم في شبابنا، إلا أننا نريد أن نطرح الشباب ومسؤولية الإيمان. نريد في هذه الجلسة أن يعلم الشباب أن أغلى ما يملكون في هذه الدنيا هو ذلك الإيمان الذي هو مصدر سعادتهم في الدنيا والآخرة. دكتور محمد طرايرة، تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سئل بلال رضي الله عنه لما اعتقه أبو بكر، سيدنا أبو بكر اشترى سيدنا بلالا من أمية الذي كان يشرف على عذاب بلال رضي الله عنه وأمية بن خلف، فاشتراه سيدنا أبو بكر وأعتقه. فسئل رضي الله عنه كيف كنت تصبر على كل هذا العذاب، العذاب الذي كان يتعرض له سيدنا بلال عذاب عظيم، وكان يقول أحد أحد، وكان يقول لو كنت أعلم كلمة تغيظ أعداء الله أكثر من هذه الكلمة لقلتها. فقالوا له كيف كنت تصبر أنت في رمضاء مكة وصحراء مكة وعلى تراب مكة والشمس فأعطاهم ما الذي كان يصبره، وأظن أن الذي كان يصبره هو الذي نحتاجه جميعا أخص منهم الشباب. قال كنت أمزج حلاوة الإيمان مع مرارة العذاب فتطغى حلاوة الإيمان على مرارة العذاب. ثمة عذاب، ثمة عذاب، ثمة آلام، ثمة آلام، ثمة تحديات، نعم، لكن ثمة ما هو أعظم مما يعين الإنسان في طريق سيره إلى الله. الله والله أحيانا عندما أنظر في قصة سيدنا عمار بن ياسر الذي قتل أبوه نصب عينيه وقتلت أمه نصب عينيه، أنا أتكلم عن الإبن رضي الله عنهم جميعا. الآن أبوه يقتل وأنتم تعلمون قيمة الأب في حياتنا، وأمه كذلك تقتل، والأم أم تقتل. يعني أنا أتخيل لو واحد من الشباب شتمت أمه والعياذ بالله، شتمت أمه ربما لا ينام الليل لأن أمه شتمت، فما بالكم بمن قتلت أمه نصب عينيه وهو ينظر ظاهرا ما هذا الدين، لا أريد، لماذا يقتل أبي وتقتل أمي، أنا أريد أن أعيش، أريد. لا لا لا، ثمة ما هو أعظم. عمار رضي الله عنه من قادة المسلمين وممن حملوا هذا الإيمان للعالمين وسار شرقا وغربا وهو يبلغ دين الله للناس. بل أحيانا هكذا يعني أتفكر في أولئك الصحابة والتابعين ومن بعدهم من التابعين الذين وصلوا إلى أسوار الصين، إلى غرب الصين وصلوا، الذين وصلوا إلى جنوب أوروبا. أنا أقول شخص يعيش في المدينة حرسها الله المنورة في طيبة، يعيش هكذا بين الزروع وبين الثمار وبين أهله وعياله وأحبابه، ثم يسير، لا يوجد وسائل مواصلات كما هي اليوم، طيارة وسيارة وقطار وباخر، لا يوجد شيء، ومع ذلك يذهب إلى هناك ويموت على تلكم الأطراف. أتساءل أحيانا ما الذي جعله يصل إلى هناك؟ الجواب إنه الإيمان، الجواب إنه الإيمان. بل نحن في واقعنا، في واقعنا أحيانا تذهب إلى بعض البيئات الصعبة في الالتزام، غالب من يعيش في هذه البيئة ويسكن فيها بعيدون عن الدين، غالبهم بعيدون، لا يصلون، لا يقبلون على الدين، وتجد شابا قابضا على دينه، مصليا، صائما، داعيا إلى الله، ذاكرا لله عز وجل، حافظا للقرآن. قل ما الذي صبره بين كل هذه الصعوبات؟ بل بعض البنات وبعض الفتيات تجدونها تلتزم بلباسها الشرعي الذي يرضي خالقها وسيدها ومولاها وتخرج، والمرأة بطبعها تحب الزينة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هي تحب الحلية، تحب الحلا، فهي تعيش في بيئة كل من حولها يتزين ويتطيب ويخرج، وهذه تخالط فلانا وهذه تخالط فلانا وفلانا، إلا هي تعيش في عالم آخر. أظن أن الجواب واضح أمامكم، الجواب هو الإيمان. الإيمان يصنع، يصنع العجب العجاب. الإيمان هو الذي جعلنا نقول زوجة سيدنا نوح وزوجة سيدنا لوط وابن سيدنا نوح ووالد سيدنا إبراهيم وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا مؤمنين ولم يموتوا على التوحيد. ويجعلنا نقول أيضا آسيا زوجة فرعون في الجنة، ويجعلنا يقول ثمة من خرج من بيئته ومن أجوائه الصعبة ليكون اسمه محفورا بين المؤمنين. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما هو الإيمان؟ هو سؤال عظيم، والجواب أتكلم كجواب شرعي. الجواب الإيمان هو الموجود في أركان الإيمان، الإيمان بالله، هذا هو الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أن تؤمن بالله ربا وخالقا ومدبرا ورازقا وسيدا ومولاء ومولى. يعني تخيل لما الواحد يعيش في ظل أن الله تعالى هو الخالق المدبر النافع الضار المحيي المميت الرازق، لا إله إلا هو. تخيل ماذا يعني، إيش يعني أن نؤمن بالله؟ يعني أن لا نصرف طاعاتنا إلا لله، أتكلم لله، أستمع لله، أعيش مع الله، هذا هو الإيمان. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالذي يريد أن يصل إلى الإيمان لابد أن يعيش في ظل مثلا أسماء الله وصفاته. شخص لا يعيش في ظل أسماء الله وصفاته لا يستلذ بإيمانه، لا يتمتع، لا يصل إلى الدرجة التي يريد. فالإيمان بالله والملائكة، يعيش مع الملائكة في صفاتهم ووظائفهم وقربهم من المؤمنين واستشعار هذه المعاني الراقية، وقيسوا على ذلك باقي أركان الإيمان، مما يغذي خطى الإنسان نحو الثبات على الإيمان. من الأمور التي تعين على الإيمان والثبات عليه أن يعيش المرء فينا لفكرة. هل تذكرون قصة عمار بن ياسر وقصة أبيه وأمه التي صدرت بها حديثي؟ أنا أقول أين هي الدروس والمواعظ والخطب التي تلقونها حتى يصلوا إلى هذه المرحلة؟ خطبة واحدة متعلقة بالإيمان، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة.
الله،
ما في هذه العبارة، انظروا ماذا فعلت في ثباتهم وعزيمتهم وإصرارهم. يقف صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر ويخاطب الصحابة، أين الخطب الطويلة؟ وربه 13 سنة 14 سنة وهو يربي، والآن خطبة واحدة تربطهم بالإيمان. والله ما بينكم وبين أن تظفروا بجنة الله، أن تلقوا ربكم، إلا أن تقابلوا هؤلاء فتقتلوا في سبيل الله. يا الله، فالإيمان أن يعيش الإنسان لفكرة، هكذا لفكرة في حياته مرتبطة بالجنة بالدار الآخرة. يا رسول الله أخبرني أين حارثة، أم حارثة التي قتل ولدها بسهم غرب، يعني غريب ما يعرف من قتله في غزوة بدر، أخبرني أين حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان في النار اجتهدت عليه بالبكاء. قال صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة أهبلتي؟ والله إنها جنان، وإن ابنك أصاب منها الفردوس الأعلى.
الله أكبر.
فالإيمان يحرك ويعطي. أختم كلامي وحديثي وتوصيتي بتذكيري ببعض الآيات التي تشير إلى بعض ثمرات الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي،
ونرفع الأمل شراعا يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشدو وداعا، وعزمنا كالفجر بادي،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشباب ومسؤولية الإيمان. قد يتساءل شاب لماذا الإيمان مسؤولية؟ ما هو منطلق هذه المسؤولية؟ منطلق هذه المسؤولية هو صناعة الإنسان في الإسلام، من قوله سبحانه وتعالى: ولتصنع على عيني. فللإنسان صناعة، أصول هذه الصناعة أولها أنك مستخلف في هذه الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. ومعنى مستخلف أي نائب في إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينطلق الإنسان في حياته في هذه الدنيا انطلاقا من أنه مستأمن، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الذي يروج الآن للشباب هو حياة لا معنى، أن الحياة وجدت هكذا صدفة وأنت تعيش فيها هكذا بدون معنى وبدون مقصد. الأمر الثاني وهو قضية مصدر التلقي. الشاب الآن، الصراع الموجود حول الشباب هو مصادر التلقي. مصدر التلقي عندنا هو الوحي قرآنا وسنة. الخطاب الذي يدل على الرعاية الإلهية هو الخطاب بالحلال والحرام. ولذلك عندما يستشعر الإنسان أنه مخاطب بخطاب علوي، بخطاب منزه عن الأغراض، بخطاب سماوي، يستحضر الرعاية الإلهية. الأمر الثالث وهو أنك في هذه الدنيا لا يمكن أن تعيش لنفسك، لأن الله سبحانه وتعالى جعلك اجتماعيا بطبعك، ولذلك يستحضر الإنسان مسؤولية الآخر. إن كانت أسرة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إن كان إنسان عادي في مجتمعه يستحضر قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. نستحضر قصة ضمام بن ثعلبة الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، أعرابي أناخ بعيره، جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم: الله أرسلك؟ إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي. فسأل عن أركان الإسلام، وبعد ذلك قال: إني رسول قومي من خلفي. السؤال الذي نسأل: هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضمام أن يدعو إلى الله؟ لم يأمره. ولذلك العلماء استدلوا على عدم وجوب الوتر بحديث ضمام، أنه ذكر الصلوات الخمس فقط. من أين كان المنطلق لضمام؟ هو استشعاره لمسؤولية الإيمان، لأن هذا الإيمان هو كالنور يتوهج في الإنسان حتى يؤديه إلى غيره. الآن نحن نشهد مشكلة كبيرة قديمة جديدة، وهي مشكلة الإلحاد. لكن الذي أريد أن أخاطب الشباب الذين يدعون الناس، فيتعاملون مع هؤلاء الذين ألحدوا بنوع من حب الانتصار. وهذا الشاب الذي يتبنى مقولة الإلحاد يجعل من هذا الإلحاد مغامرة، يريد أن يعيش مغامرة الإلحاد. فالذي يغذي مغامرة الإلحاد هو ذلك الشاب الآخر الذي يريد أن يناظره ويريد أن يتغلب عليه ويريد أن يفحمه. النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه بخطاب حني، فقال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قبل أيام جاءني بعض الشباب ومعهم شاب ملحد، قالوا هو ملحد يعني. فلما جلسنا الشباب ينتظرون مني أنني سأفحمه وسألزمه الحجة وسيقوم خاسرا. أنا لم أتكلم معه تلك الساعة في قضايا. أنا الذي تكلمت معه وحييته بتحية الإسلام وجلسنا وشربنا بعض الشاي وتناقشنا، ثم بدأني هو بالسؤال، السؤال الذي بدأ به، وهو يسأل عن البيج بانك، ظاهرة الانفجار العظيم، وهو يقول هي بديل عن الخلق. فقلت له: إننا لا نتحدث عن فرضية الانفجار العظيم كبديل عن الخلق، وإنما نتحدث عن الوجود، أن هذا الإله الذي أوجد هذا الكون العظيم بسمائه وأرضه لا يمكن أن تختزل قضية الإلحاد في قضية جزئية. فوجدنا أن من أسباب الإلحاد هو تلك التربية التي لا توازن بين ما هو روحي وما هو سلوكي. ولذلك لا نتعجب إن وجدنا في صفوف المتدينين بعض الأبناء الذين ألحدوا.
لأن في بعض الأحوال التربية الدينية إذا لم تكن متوازنة فقد تؤدي إلى نتائج عكسية. نتحدث عن الإلحاد ليس باصطلاحه القرآني، لأن اصطلاحه القرآني فيه معنى كلي وهو العدول عن الجادة والصواب، الذين يلحدون في أسماء الله، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب أليم. نتحدث عن الإلحاد كمنهج أصبح يدعو إلى عدم وجود الإله، فهو كأنه حقيقة عرفية في كل توجه ينفي وجود الخالق وتدخله في هذا الكون. ولذلك حجج القرآن حجج بسيطة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الله سبحانه وتعالى ذكر مجموعة من القواعد التي يمكن أن نجابه بها الإلحاد: مبدأ السببية، دليل الفطرة، دليل العناية، دليل التمانع، التوارد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولذلك الآن عندما نخاطب الشباب نقول لهم احذروا من مصادر التلقي. أنا نشأت شاباً ومقولة الإلحاد لم تغريني يوماً بسبب تلك التربية الدينية، وذلك المسؤول الأول عن الأبناء هو ذلك المحضن الأول وهو الأسرة. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، ثم ذكر أن هذا الإنسان يتغير انطلاقاً من هذه التربية الدينية. كذلك المعرفة الخرافية، المعرفة الخرافية قد تؤدي إلى الإلحاد، يعني أن تلصق بعض الأشياء بالدين وتنميها في هذا الإبن قد تؤدي به إلى الإلحاد. أن تزرع فيه الخوف دون سن البلوغ، وأن الله تعالى يعذبك، وأن تصور له الإله أنه ذلك المعذب الذي يتلذذ بعذاب الناس وهو لم يخاطب بالتكليف، فكيف تريد لهذا الإبن أن يكون؟ فلذلك هي نفثة مصدور إلى الدعاة أن يفسحوا لهؤلاء الشباب الذين تبنوا مقالة الإلحاد، وأن يتعاملوا معهم بمنهج القرآن في سهولة الطرح، وفي هذا الطرح الذي يرجع إلى أمور عقلية. بعض الأحيان قد يأتي ابن صغير يقول لك من خلق الله فتطرده أو أن تنهره، تعامل مع هذا السؤال بأريحية، وإذا لم يكن حاضراً عندك الجواب فاسأل، فإن قمع هذه الأسئلة قد يولد عنده بعض العقد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بأريحية لما جاءه الصحابة وقالوا يا رسول الله إنه لتمر بنا أشياء، لأن يقولها الإنسان، لأن يخر الإنسان على رأسه من السماء خير له من أن يقولها. قال أو قد وجدتموه ذاك صريح الإيمان. ما هو صريح الإيمان؟ صريح الإيمان هو الذي حجزك وكتمك على أن تبوح بهذه الأشياء، فقد تحققت من هذا الإيمان. فنسأل الله أن يحفظ شبابنا.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سواعد الإخاء 12 حيكون كل ضيف في سواعد الإخاء في هذا المكان. الهدف من هذه الفقرة هي قضية مركزية الآخرة. تذكر الموت ما يخوف، يعني تذكر الموت في إسلامنا يجعلنا أكثر أخلاقا، أكثر إنجازا، أكثر حبا للآخرين، أكثر تخففا من الأحمال، أقل ظلما للناس. ولذلك في كتاب جميل اسمه مت فارغا، الهدف منه كان مت فارغا انه عندك ملفات مفتوحة كثيرة، ملفات خلافية، ملفات مالية، ملفات في الانجاز، ملفات، حاول انك تقفل هذه الملفات قبل ان تقبل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك عجبني كتاب اسمه خمس اشياء يندم عليها الاموات. الاغنياء جدا واحدة رصدت إيش الأشياء الخمسة اللي يندم عليها الأموات، يمكن مرت على أكثر من أناس مرضى على الأسرة البيضاء وأمراضهم خطيرة، قالوا نندم على خمسة أشياء، أكثرها ذكروها الخمسة، من ضمنها تعجبت، قالوا نندم أننا لم نعطي اهتماما أكثر لأناس أحبونا بدون شروط، ضاعت الحياة وإحنا أهملناهم، ناس أحبونا بدون شروط. هذه الفقرة الضيف حيجد اسمه على هذا المظروف، حيفتح ويجد في هذا المظروف هذه العبارة: قبل أن أموت أريد أن. وحنتفاجأ كثير، مشايخ سواد الإخاء إيش عندهم أشياء يتمنون قبل أن يموتوا يتركوها أو قبل أن يموتوا ينجزوها. هذه الفقرة انتبهوا، ليست للمشايخ فقط وليست لضيوف سواعد الإخاء، هي لكل واحد يسمعنا. قبل أن تموت تريد أن، اكتب أريد أن، ونترك لك مساحة من الحياة تنجز فيها حتى تقبل على الله سبحانه وتعالى وأنت سعيد.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
قبل أن أموت أريد أن أعتقد أن قبل أن أموت أريد أن أتوب توبة صادقة من قلب، أو أن أموت شهيدا أو صديقا لكي يلحقني الله سبحانه وتعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قبل أن أموت أريد أن يسامحني كل من ظن أنني أسأت إليه أو أنني بالفعل أسأت إليه. قبل أن أموت أريد أن أتذكر هل من أحد كانت له أمانات وحقوق قد نسيتها، يا ربي أن أتذكر، أو هو يذكر، أو أن يكون ويدعو لي بالمغفرة إذا نسيته. قبل أن أموت أريد أن أرى أمتي المسلمين المستضعفين المبعثرين، أريد أن أرى المجروحين النازفين، أريد أن أرى الفقراء في أحسن حال. قبل أن أموت كم أتمنى أن أصلي في المسجد الأقصى، أن ترجع فلسطين، أن تتوحد الأمة، أن نرد المظالم والجرائم والطغيان بكل أنواعه الذي حل في هذا العالم. قبل أن أموت أريد أن يكون رصيدي الذي أعطيته ما كان مشوبا برياء أو بمصلحة دنيوية، أن يغفر الله لي ذلك ويبقى هذا الرصيد، ما هو مكتوب، ما هو مقروء، ما هو مرئي، أن يكون ذخرا لي وأجرا دائما مستمرا. قبل أن أموت أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ذريتي من زوجة وأولاد وأحفاد، بل كل الأرحام، أن يكونون بخير وأن يرزقون الصراط المستقيم، وأن يموت أنا ومعهم على التوحيد.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السنة الماضية كان في التتر لسواعد الإخاء، بداية سواعد الإخاء كان الأذان من مكة ثم من المدينة ثم من المسجد الأقصى، وكان لنا رسالة في هذا الارتباط العقدي، ارتباط الأخوة، وأن لنا مسجد سليب ويوم من الأيام بإذن الله سندخل فيه دخول الفاتحين. فقدس المسلمين لنا بلاد، وكانت قبلنا أرض الجدود. فلسطين التاريخ والحب. تفضل يا حبيبنا أحمد أنفيس.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، اللي قاعد يشوفني من الشباب، البنات، آبائي، أمهاتي، خواتي، اللي قاعد يشوف الحين المشهد هذا، في أمر ضروري جدا أن يكون في قلبك وروحك حاضر، اللي هو جذوة الألم. لابد أن تشتعل فيك جذوة الألم كما تشتعل هذه النار. لازم تحس نفسك أن أنت في شيء مسروق منك، في شيء غصب منك. أشرف أرض غصبت من المسلمين على الإطلاق إلى يومنا هذا هي هذه الأرض المباركة المقدسة. أشرف أرض غصبت من المسلمين أمام مرأى العالم. هذه الأرض اللي الله جل جلاله سماها مقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الأرض اللي الله عز وجل سماها مباركة، الآيات اللي قريناها قبل شوي. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسري به وعرج به بجسده وروحه الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه إلى هذا المكان الطاهر المقدس المبارك، اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال عصابة من أمتي، لا تزال أمة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن هؤلاء القوم سيأتي يوم يخذلونهم الناس، نسأل الله عز وجل أن يعافينا ولا يجعلنا منهم يا ربي ذا الجلال والإكرام، ظاهرين على الحق. أين هم يا رسول الله؟ في بعض الروايات هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، هذه الأرض اللي جل الأنبياء والرسالات كانوا فيها. ما في مثل الأقصى، ما في مثل بيت المقدس، ما في مثل هذه الأراضي المباركة. أشرف أرض غصبت من المسلمين. لابد أن تكون جذوة الألم مشتعلة فيك جدا، لا تستطيع النوم. الأمر الآخر، هذه المسألة ليست مسألة أحزاب وليس مسألة سياسية أبدا. هنا يتجرد فيك التوحيد، لأنها مسألة إسلام ضد كفر. لا يوجد منطقة رمادية في هذا الأمر أبدا. يجب أن تكون مع صف الموحدين، مع صف المؤمنين. لا يوجد منطقة رمادية ممكن أني أنا أكون محايد فيها، لا، لأن هذه هي أفعال المنافقين. مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. دير بالك تكون بالنص بهالمسألة، لازم تكون مع الموحدين، مع صنوف المؤمنين. أسأل الله جل جلاله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعلنا جميعا يا ربي من يشاهد ومن يسمع أن نصلي في المسجد الأقصى فاتحين منصورين بإذن الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.
نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعده، ساعد في ساعده،
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.